أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقع الكلام في المقصد الأول، وكما ذكرنا في أول الكتاب أن هذا الكتاب يتألف من مقدمة ومقاصد وخاتمة، وكان البحث في المقدمة في الأمور الثلاثة عشر التي عرفناها بالتفصيل، وبعض أو أكثر ما ذكر في المقدمة لم يذكره الماتن رحمة الله عليه ضمن المقاصد، باعتبار أن المقاصد خصصها بالمباحث الأصولية التي ينطبق عليها التعريف وينطبق عليها الغرض من علم الأصول، وهذا لم يصدق على كثير من المباحث التي ذكرها في المقدمة، وإن كان بعض ما ذكر في المقدمة كمبحث الصحيح والأعم أثبت له الماتن رحمة الله عليه أن له ثمرة أصولية تظهر في مسألة جواز التمسك بالإطلاق وعدمه، وكانت مناقشته في مسألة ترتب الأثر في النذر وعدمه كاشفة عن أنه ليس بصدد بيان مطلق ما له ثمرة، فإن ظهور الثمرة في النذر فائدة وثمرة لا شك ولا ريب، لكنها لا تصلح ثمرة لمثل هذه المباحث. وعلى هذا الأساس فإذا كان لبحث من المباحث يترتب على طرفي النزاع فيه ثمرة أصولية فلا بد أن يقحم في علم الأصول وأن يدخل في علم الأصول. فمن هنا يأتي السؤال التالي: إذا كان الأمر كذلك، لماذا ذكره الماتن في المقدمة؟ فإنه من الواضح أن مقدمة العلم وخاتمة العلم تكونان محيطتان بمسائل العلم، فما هو من مسائل العلم هو المقاصد للمقدمة ولا الخاتمة. فكان ينبغي أن يعقد بحثا ضمن المقاصد في مثل الصحيح والأعم مثلا، فكما يبحث عن ظهور صيغة الأمر كذلك يبحث عن ظهور ألفاظ العبادات. فلا بد من الجواب عن هذا السؤال. يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأحد جوابين. الجواب الأول أن الماتن رحمة الله عليه مشى على هذا الترتيب تبعا عليكم السلام لما كان شائعا في عصره، فقد يخالفهم في شيء ولكنه يمشي على ترتيبهم لأغراض، منها أنه إذا اعتاد الطلاب على مثل هذا الترتيب لا يبدله، يبقيه على حاله ويكون ذكره للثمرة بمثابة التنبيه على أن ما بعض ما ذكره في المقدمة هو من علم الأصول. هذا هو الوجه الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني لقائل أن يقول إن بين مبحث الصحيح والأعم مثلا ومبحث ظهور الأمر مادة وصيغة يوجد تفاوت أساسي، فإنه في مبحث ظهور صيغة الأمر أو مادة الأمر في الوجوب أو ظهور صيغة النهي في الحرمة مباشرة من هذا المبحث نصل إلى حكم شرعي بعد ضميمة كبرى حجية الظهور والفراغ عن صدور النص الشرعي. ففي قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة إذا ثبت لنا في علم الأصول ظهور صيغة النهي في الوجوب نركب قياسا هذه الآية ظاهرة في وجوب الصلاة وكل ظاهر حجة، فيثبت أن هذه الآية حجة في إثبات وجوب الصلاة فأثبتنا الحكم الشرعي. أما ما كان مثل ظهور صيغة أما ما كان مثل مبحث الصحيح والأعام فمباشرة لا يؤدي إلى الحكم الشرعي، فسواء كانت ألفاظ المعامل العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أم كانت موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد لا يستنبط من ذلك بضميمة حجية الظهور وجوب شيء أو حرمة شيء، لا ليس مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذا الجواب الثاني محل تأمل، وإن كان قد ذكر في بعض كلمات من تأخر عن صاحب الكفاية، ولعله مذكور هذا الوجه في نهاية الأفكار للمحقق العراقي رحمة الله عليه، لكنه غير تام، وذلك لعدم اضطراده في المقاصد، حيث إنه من جملة ما يبحث عنه في المقاصد العام والمطلق. فمثلا نبحث في المقاصد عن ظهور الجمع المعرف باللام. العلماء هل يدل على الاستيعاب وضعا أم لا؟ هذا من جملة المسائل التي تبحث أين؟ في المقاصد لا في المقدمة. من جملة المسائل أن استفادة الاستيعاب من أدوات العموم هل يتوقف على إجراء الإطلاق في المدخول أو لا يتوقف؟ هذه مسألة بحثت في المقاصد. نبحث عن أن اسم الجنس مثل رجل هل هو موضوع للماهية المهملة أو لا بشرط المقسم أو لا بشرط القسم؟ ومن هذه المباحث لا نستطيع أن نستنبط مباشرة وجوب شيء أو حرمة شيء، لكون هذه المباحث دخيلة في الأعم الأغلب في متعلقات التكاليف لا في التكاليف نفسها. فعندما يقول المولى أكرم كل عالم، الحكم الشرعي نستنبطه من أين؟ من أكرم، لا من أداة العموم، وإنما أداة العموم تشخص لنا أن المتعلق هل هو وسيع أم أنه ضيق. فهذا نظير ما لو قلنا يجب عليك الصلاة، الوجوب استفدناه من مادة الوجوب أو من صيغة أمر، والصلاة هي المتعلق لأي شيء موضوع، هل موضوع للصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد. فهذا نظير بحث العموم، بحث الإطلاق. كيفما كان هذه بعض التبريرات التي ذكرت لذكر تلك المباحث في المقدمة وعدم إقحامها في المقاصد. بعد وضوح هذا المطلب في المقاصد، عقد الماتن رحمة الله عليه مسائل علم الأصول ضمن مقاصد ثمانية. المقاصد الخمسة الأولى تصنف ضمن ما يسمى بمباحث الألفاظ. المقصد السادس والسابع يصنف ضمن ما يسمى بمباحث الحجج والأصول العملية. والمقصد الثامن قصصه لمبحث التعارض أو ما يعرف بمبحث التعادل والتراجيح، إلا أن الماتن عدل عن عنوان التعادل والتراجيح الذي كان سائدا قبله وعنون المقصد الثامن بعنوان ماذا؟ التعارض، لسبب يأتي التعرض له إن شاء الله في محله. فهذا هو التصنيف الأولي لهذه المقاصد التي تشتمل على مسائل علم الأصول. وينبغي أن نلتفت هنا إلى أنه ليس كل ما ذكر في المقاصد هو من علم الأصول. نعم، المسائل التي تندرج تحت العنوان الكلي للمقصد هو من علم أو هي من علم الأصول، أما ضمن المقاصد يوجد مباحث جزئية ترتبط بالمبادئ التصورية طارة، ببعض المبادئ التصديقية طارة أخرى، من قبيل مثلا البحث عن اعتبارات الماهية، وهذه مسألة ماذا؟ فلسفية، لكن تعتبر مبدأ من مبادئ البحث عن الموضوع له اسم الجنس. وعادة في بحث التعريف يشيرون إلى نكتة مهمة، وهو أن المسألة الأصولية هل هي الصرف انتساب المحمول للموضوع فنقول ماذا؟ خبر الواحد حجة، أم أن المسألة الأصولية تشتمل على المبادئ التصديقية فيكون البحث مثلا عن دلالة آية النبأ على حجية خبر الثقة من مسائل علم الأصول، وإلا لو قلنا بأن علم الأصول يقتصر فيه على عناوين المسائل، فلو أتينا الآن بالفهرست، هذا هو علم الأصول، لأن علم الأصول عبارة عن مسائله، وهذه هي المسائل. الجواب عن ذلك، هناك فرق بين مسائل العلم وبين أن يكون البحث بحثا أصوليا. ما هو مسألة عبارة عن محمولات منتسبة إلى موضوعات. في النحو الفاعل مرفوع، هذه مسألة. يجوز أن يتقدم خبر كان على اسمها، هذه مسألة. أما الاستشهاد لهذه المسألة بقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا الاستشهاد هو بحث نحوي، لأنه مسألة نحوية. المسألة النحوية جواز أن يتقدم خبر كان على اسمها، الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، المضاف إليه مجرور، هذه مسائل علم النحو. لكن الاستشهاد لها بالآيات والروايات وأشعار العرب ومنظوم العرب ومنثورهم يعد بحثا نحويا، كذلك فيما نحن فيه. المسألة هي خبر الثقة حجة. هناك بحث أصولي في هذه المسألة، ذكر أدلة أطراف النزاع، هذا من المباحث الأصولية، وإن لم تكن آية النبأ مسألة أصولية لكن مرتبطة بالمسألة الأصولية، فهي بحث أصولي. فهناك فرق بين مسائل علم الأصول، هي عناوين هذه المسائل، وبين المباحث الأصولية. والآن مثلا انظر إلى الرسالة العملية في علم الفقه، انظر إلى الرسالة العملية وانظر إلى موسوعة السيد الخوئي رحمة الله عليه الاستدلالية، كلاهما فقه أو ليس بفقه. المسائل الفقه هو المذكور في الرسالة، هو المذكور في العروة، هذا حرام هذا واجب. أما الاستدلال عليها هو بحث فقهي. نعم، في البحث الفقهي العام هذه كلها تكون ماذا؟ داخلة. كذلك في علم الأصول. إذا اتضح ذلك عرفنا أن المقاصد الخمسة الأولى أين تدخل؟ فيما يسمى بمباحث الألفاظ. ضمن ما يسمى بمباحث الألفاظ أورد الماتن رحمة الله عليه مجموعة من المسائل التي لا علاقة لها بالألفاظ، مع كونها من مسائل علم الأصول. فمثلا مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث الضد، مبحث الإجزاء، مبحث اجتماع الأمر والنهي سواء ثبت الوجوب والحرمة بلفظ أو ثبت الوجوب والحرمة بدليل لبي، لا يختص البحث عنه بالألفاظ. في الواقع نحن لا نتكلم عن اجتماع الأمر والنهي، نتكلم عن اجتماع الوجوب والحرمة. والوجوب والحرمة قد يستفاد من دليل لفظي وقد يستفاد من دليل لبي. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هذا في الواقع لبان يرجع من أن شيئا إذا كان مطلوبا للمولى هل يكون ضده مزجورا عنه، سواء ثبت الطلب بلفظ أم ثبت الطلب بدليل لبي من إجماع أو عقل. هذه المباحث التي تسمى بالبحث الملازمات العقلية لا ربط لها بماذا؟ بمباحث الألفاظ، فلم يعقد لها مقصد مستقل. هنا يأتي الجواب الأول من الجوابين المتقدمين اللذين ذكرناهما بوضوح، لأنه سوف يأتي في غالب هذه المسائل في بداياتها يأتي الماتن رحمة الله عليه ويطرح سؤالين. السؤال الأول، هل هذه المسألة أصولية أو لا؟ بعد أن يثبت أنها أصولية فيطرح سؤالا آخر، هل هي أصولية لفظية أم عقلية؟ فيثبت بأنها عقلية. هذا يؤكد على أن الماتن مشى على ما كان سائدا سابقا، وعلى الرغم من مشيه على ما كان سائدا نبه، فمع التنبيه لا ضير حينئذ في إدخال المباحث العقلية ضمن المقاصد التي ترتبط بمباحث الألفاظ. في زمن صاحب المعالم مثلا في بحث الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي بمعنى يدل عندهم، فبحثوا عن أن هذه الدلالة هل هي دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية، وهذه الدلالات دلالات ماذا، عقلية أو لفظية؟ دلالات لفظية. فمثل هذه المسألة كانت تعتبر عندهم من مباحث الألفاظ. المصنف لم يرد أن يغير الصورة العامة التي دون عليها مسائل علم الأصول، لكنه ماذا؟ نبه. ولأجل ذلك جاء من بعده من تلامذته، وعندما بحثوا عن المناهج رتبوا مسائل علم الأصول على وفق ما نبه عليه الآخوند، كما فعل المحقق الإصفهاني في كتابه الأصول على المنهج الجديد، رتب المباحث الأصولية بالترتيب الذي نبه عليه في الكفاية في الأعم الأغلب. كيف أمكن نرجع إلى بحثنا المقصد الأول في الأوامر؟ في مبحث الأوامر عقد المصنف رحمة الله عليه فصولا، الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر. الأمر له مادة وهيئة، ويقصد من مادة الأمر حروف الأمر ذاته، الألف والميم والراء. عندما تتركب ضمن هيئة تشتمل على هذه الحروف، ولا ليس المقصود من المادة الألف والميم والراء من دون أن تدخل ضمن هيئة تجمعها، لأن هذه الحروف من دون سكبها في ضمن هيئة تجمعها لا معنى لها، هي حروف هجائية لا معنى لها. فلا يقصد من المادة ما يقصد من المبدأ في بحث المشتق. المبدأ الحقيقي في بحث المشتق ذات الحروف المجردة عن أي صورة، مش هذا كان المبدأ في بحث المشتق؟ لا، هنا لا يقصد من المادة ذات الحروف المجردة عن أي صورة، ألف ميم راء هذه حروف هجائية لا يوجد لها معنى، وإنما المقصود أن تكون هذه المادة ضمن هيئة تجمعها، مثل الأمر أمرتك، آمر، مأمور، وما شابه ذلك. فذات هذه المادة المنسكبة عليها هيئة لكن من دون أن نلحظ خصوصية الهيئة، ملتفت؟ لأن لو لاحظنا خصوصية الهيئة، مأمور اسم مفعول فلابد أن نضعه في المعنى، آمر اسم فاعل لابد أن نضعه في المعنى. فالمقصود إذن من المادة هي الحروف الثلاثة التي تكون مشتركة بين الهيئات. في بحث المادة هناك جهات من البحث، الجهة الأولى في معنى مادة الأمر. هذا البحث من البحوث المشتركة بين علم البلاغة وعلم الأصول وعلم متن اللغة. علم متن اللغة ما هو؟ يعني القواميس والمعاجم. هناك أيضا يبحثون عن أمر ما هي معانيها. ذكر لمادة الأمر مجموعة من المعاني، اقتصر الماتن رحمة الله عليه على بعضها. المعنى الأول الطلب، كما يقال أمره بالصلاة مثلا، أي طلب منه أن يصلي، فمن معاني الأمر الطلب. المعنى الثاني الذي ذكر للمادة الشأن، يقال شغله أمر كذا، شغله الأمر الفلاني. بأي أمر مشغول، أي بأي شأن؟ ما هو الأمر الذي شغلك، أي ما هو الشأن؟ من جملة المعاني الفعل، يطلق الأمر ويراد منه الفعل، ومثل له بقوله تبارك وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. طبعا قبل هذه الآية واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، كرر الأمر مرتان: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إذا فسرنا الاتباع بالطاعة فلا بد أن نحمل الأمر الأول على أي معنى؟ على الطلب. واتبعوا أمر فرعون أي أطاعوا طلبه. فحينئذ لا يصح أن نقول يراد من الأمر الثاني الفعل، لأنه يتنافى مع وحدة السياق. إذا فسرنا الأمر الثاني بالفعل لا بد أن نفسر الاتباع بالاقتداء، لا بالإطاعة. واتبعوا أمر فرعون أي ماذا؟ اقتدوه في فعله. ثم قال: وما أمر فرعون برشيد، فعل فرعون ليس فعلا رشيدا كي تقتدوا به. فإذا التمثيل بالأمر في هذه الآية على الفعل إنما هو بناء على حمل قوله واتبعوا على أي شيء؟ على الاتباع الاقتدائي، أي اتخذوه قدوة وأسوة. وفي القدوة والأسوة تتبعه في أفعاله. إذا طلب شخص منك شيء وأطعت لا يقال بأنك اقتديت به، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بماذا؟ بالصلاة. يقال نطيعه لأننا نقتدي به، لأن الله لا يصلي. فالاقتداء يكون بأي شيء؟ بالأفعال لا بالأقوال، إلا إذا كان القول أخذ بما هو فعل. يعني كما يتكلم والدي أنا أتكلم، هذا اقتداء بفعل. فإذا لا يصح أن نفسر الأمر بالفعل إلا إذا فسرنا الاتباع بماذا؟ بالاقتداء. وإلا لو فسرناه بالطاعة فيكون واتبعوا أمر فرعون أي أطاعوا طلب فرعون. فتفسير الأمر الثاني بالفعل يكون مخالفا لوحدة السياق. واضح المطلب؟ هذا كان المثال أو المعنى الثالث. المعنى الرابع: الفعل العجيب. الفرق بين الرابع والثالث أن الثالث هو الفعل المطلق والرابع هو الفعل المقيد بكونه عجيبا. فالأمر لا يطلق على مطلق الفعل، بل الفعل الذي فيه غرابة، الذي يدعو إلى التعجب، كما في قوله تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا. لو كان الأمر هو الفعل العادي، الفعل العادي دائما يجيء، فتخصيصه بالذكر يعني أنه فعل معجز، فعل غريب، فار التنور وحصل الطوفان مع نوح عليه السلام، فهذا فعل عجيب غريب. واضح هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس: الشيء، يطلق الأمر ويراد منه الشيء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا. هنا لا يصح أن نفسر الفعل، نفسر الأمر بالأمر العجيب، لأن العجيب مذكورة في الجملة، يعني رأيت شيئا غريبا عجيبا، فالأمر يطلق على الشيء. سوف يأتي أن الأمر يجمع بجمعين: أوامر وماذا؟ وأمور. إذا كان بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وإذا كان بمعنى الشيء يجمع على أمور. سوف يأتي ويستند إلى تعدد الجمع، مستند إلى تعدد الجمع لاستفادة مطلب إن شاء الله. المعنى السادس: الحادثة، يطلق الأمر ويراد منه الحادثة. المصنف لم يمثل للحادثة بشكل مباشر، مباشرة ذهب إلى الأمر السابع وقال: الغرض، يطلق الأمر ويراد منه الغرض، ومثل بقوله: كما تقول جاء زيد لأمر كذا، جاء زيد لأمر كذا، في بعض النسخ جاء زيد الأمر كذا، غلط، جاء زيد لأمر كذا. هنا يحتمل احتمالا أن يكون هذا المثال الأخير هو مثال للحادثة وللغرض، يعني مثال للمعنى السادس والمعنى السابع، ويحتمل أن يكون ماذا؟ مثالا للمعنى السابع لا غير. الذين احتملوا الاحتمال الأول بررو ذلك بأنه إذا خصصنا هذا المثال بالمعنى السابع يصبح المعنى السادس لا مثال له، يصبح المعنى السادس لا مثال له. وهذا خلاف الظهور، أن الظهور هنا أن كل مثال، كل معنى يمثل له المصنف بماذا؟ بمثال. الذين برروا الاحتمال الثاني برروه بأمرين: الأمر الأول أن المصنف رحمة الله عليه في ذكر هذه المعاني تابع لصاحب القاموس، وصاحب القاموس ذكر الحادثة ولم يمثل عليها، هذا التبرير الأول. التبرير الثاني ولعله الأولى إذا صح طبعا في ذاته، التبرير الثاني أن هذا المثال الأخير فهو قولنا جاء زيد لأمر كذا. هذه اللام قرينة على الغرضية، لام التعليل، لام الغرض، فهي تتناسب مع أي معنى؟ مع المعنى السابع. واضح الفكرة؟ هذا إذا صح في حد ذاته، لكن سوف يأتي أن المصنف هذا لا يرتضيه، دفتنا؟ لكن لو صح في حد ذاته يصلح تبريرا مناسبا. هذه هي المعاني التي ذكرت لمادة الأمر. فوقع بين علماء البيان وعلماء البلاغة وعلماء اللغة البحث في تحديد المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. هل لفظة الأمر مشترك لفظا بين هذه المعاني السبعة أو لا؟ موضوع لبعضها ومستعمل في البعض الآخر مجازا. يوجد نظريات ثلاث رئيسية، طبعا رئيسية أقول وإلا يتشعب من كل نظرية أيضا نظريات. النظرية الأولى أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين هذه المعاني، فيكون استعماله في كل هذه المعاني على وجه الحقيقة، لا يوجد مجاز. النظرية الثانية أنه في بعضها على وجه الحقيقة وفي بعضها على وجه المجاز. هنا أرباب هذه النظرية اختلفوا، ما هو البعض الذي هو حقيقة والبعض الذي هو مجاز، لكن المشترك هو هذا. النظرية الثالثة ما يختاره المصنف أنه في بعضها على وجه الحقيقة والاستعمالات الباقية ليست مجازية، وإنما من باب التباس المفهوم بالمصداق، وهذا ما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. لا، قل بعض ما بحث في المقاصد ليس من المسائل، بل هو مباحث مبادئ تصورية وتصديقية. نعم.